وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن أشق شيء يقابل المصلحين هو الهزيمة النفسية. إن الدنيا عرفت ما يسمى بالفرار من الزحف، وهو عندنا من أكبر الكبائر أو من الموبقات السبع. الفرار من الزحف أي إزاحة الجهاد، لكننا مع نوع جديد من الفرار لا أقرأ عنه في كتاب، ولا أظنه حدث إلا في دنيانا المعاصرة، ألا وهو الفرار من الجنسية. إنسان يفر من جنسيته، وهذا شيء وإن كان قليلا لكنه بدأ يقصو وبدا مزعجا. اناس يتبرؤون من عروبتهم، يسعى للحصول على اي جواز في العالم ويتبرأ من الجواز العربي. لماذا؟ مع أن الجنس العربي هو أشرف جنس على وجه الأرض، ولا أتكلم عن الجنس لا أتكلم عن الأفراد، وإلا ففي العرب أقوام لا يستحقون إلا النار، ولا يستحقون الخروج منها. أنا أتكلم عن جنس العرب من حيث هو جنس. نزل إليهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونزل عليهم أرسل إليهم خاتم الأنبياء، ونزل عليهم أشرف كتاب، وبلغتهم بحيث يحتاج الأعجمي أن يتعلم العربية ليفهم القرآن، فضلا عن أن يصل إلى حرارة القرآن. كتابهم كتاب عربي، ونبيهم أشرف نبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم من العادات الجميلة ما ليس عند أمة من الأمم، حتى ولو لم يصلهم دين. جهلاء شجعان أصحاب نجدة، إن كعب بن الأشرف اليهود، وليس لليهود مكرمة، وليس لهم شرف، وليس لهم عدل. كعب بن الأشرف هذا اليهودي الذي جاور العرب وعاش معهم، يقول كما رواه البخاري في صحيحه لما قال له أبو ليلى في نفس الليل: انزل يا كعب. فقالت له امرأته: إلى أين تذهب في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيعي أبو ليلى، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. يا ترى من أين أتته النجدة والمروءة والنقوة؟ أتته من العرب، واليهود الذين عاشوا خارج بلاد العرب من أخذ بني آدم خلقا وصفات. جنس العربي جنس فاضل. فيأتي رجل يتكلم في الإذاعات ويقول: أنا أشعر بالعرب أنني عربي، انا لو اخذت جواز مالك بلد اسمه مالك في الدنيا، ولا اخذت جزر القمر او اي بلد لا ذكر لها، اريح لي. نعم الان قوم متهمون تنزل كعربي في اي مطار اجنبي، ينظرون اليك النظر الشجر وليس بعيدا ان يستدعوك ويضربوك ويسجنوك ويقتلوك. واستطاع الاعلام اليهودي والغربي ان يصور العرب للعالم على شكل وحوش مختلفه، حيوانات منقرضه خرجت من الارض. ما سبب هذا؟ ايه هذه النفسيه؟ انما لا نعاني من قله موارد ولا نعاني من رجال المسلمون ربع الكره الارضيه، كل ثلاثه من الكفره يقابلهم وزن، فلا قله موارد اغنى من طاقه في العالم من طاقه العرب. سياق البترول عنده فقط وعند غيرهم قليلا قليلا، جبالهم هذه ثروات لا تقدر بمال، لا تظنن الجبال رواسي فقط تحفظ الارض، لا الجبال كلها فلوس تستخدم الذهب والفضة والحديد وسائل المعادن من الجبال من الحجارة، فهي دول غنية بصحرائها المتغطية وجبالها الكثيرة. شجعان نعم، عندهم نجدة ممروءة نعم، ولكن دين عليه بما كسبت ايديه. وانا قلت في المره الماضيه ان العرب جنس لا يصلح الا بدين، اذا فارق الدين خسر الدنيا والاخره، واذا التفوا حول دينهم بلغوا اوج التمام، كانوا أعزة في الدنيا وكانوا ملوك الآخرة. والله عز وجل يقول والآخرة عند ربك للمتقين. فاسترد السبايا كل منهزم، لم يبق في أثرها إلا سبايانا، ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا مناياه. وصلنا إلى هذا الحد. أنا لا أحدث الظبا بالتأييد، لكنني سأذكر لكم نموذجا لم يحدث في العالم فيما أعلم وبإجماع المؤرخين إلا مرة واحدة. إننا نعلم من غزوات المسلمين أنهم كانوا دائما أقل عددا وعدة من أعدائهم. في كل غزواتهم تقريبا كانوا بنسبة 1-3، 3 من الكافرين في مقابل وجه بل اقل. في غزوه احد، في غزوه بدر كان 314 والمسلمون كانوا 1000، 1-3 واقل. في غزوه احد خرج المسلمون 1000 في مقابل 3000. وفي الطريق رجع عبد الله بن ابي بن تسالون في ثلث الجن، بثلث الجن، بثلث الجن 300 جندي رجع مع احتلال كويت تسالون. اصبح المسلمون 700 في مقابل 3000. اكبر عدد كان العيد المسلمين كان 3000 في مقابل 10 في يوم الخندق. 1 في 3. انما 1 في 70 ما حدثت الا مرة واحدة في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عدد المسلمين 3000. عدد الروم 200,000. 1 في 70. 1 في 10 لم يتحملها الصحابة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 100 منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، 100 يغلب 200 يعني 1 يقتل 10، كيف له أن يقتل 10؟ لو التفوا حوله وطوقوه لقتلوه. فأنزل الله عز وجل آية التخفيف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذا 1 في 10 مشكلة، خفف الله عنه بقى 1 في 2. 1 في 2 دي لم تتحقق في غزوة من الغزوات، كل الغزوات 1 في 3 أو 1 في 2.5، لكن لم تتحقق 1 في 2، ومع ذلك غلبوا في كل غزواتهم. في غزوة مؤتة 1 في 70. أحداث الغزوة مثيرة، ما سببها؟ سببها كما يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الحارث بن عمير بن الزين رسولا إلى ملك بصرة، الحارث المختار. والحارث بن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض إلى الشام، لقيه احد امراء ملك بصر زي محافظ مثلا اسمه شعبيل بن عمرو الغسان. قال له: اين تريد؟ قال: اريد الشام. قال: انت من رسل محمد؟ قال: نعم. فأوثقه رباطا وضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا هو، والرسل لا تقتل، الرسل اللي هم بلغة العصر الحاضر السفراء لا تقتل، وهذا مصطلح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود وكان في حديث لعيب ابن مسعود جاءه رسول مسيلمة. تصور مسيلمة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقول له أسلم. فجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول مسيلمة: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال له: لا، أشهد أن مسيلمة رسول. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنك رسول لقتلته. فحدده عن قتله أنه رسول قوم. فالرسل ظلمنا، لكن الروح قتله بعدنا أوثقا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوجد وجدا شديدا بذلك. صادف في هذه الفترة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 15 رجلا من أصحابه إلى الشام لينشروا الإسلام، فقتلوهم أجمعين. حينئذ جرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش الذي سمي بجيش الأمراء، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولة لم يقلها في غزوة من الغزوات. الجيش قواه 3000 كما ذكر. قال: وقد أنبر عليهم زيد بن حارثة. قال: إن أصيب زيد فجع، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. إن أصيب معناه سيصاب. فعين 3 أمراء بشرط الإصابة. انطلق الجيش في يوم الجمعة كما في مسند الإمام أحمد، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا شيع جيشا أوصاه. انظروا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لجيش سيلقى كافرين، لتعلم أن هذه أمة خلق وأنها ما زادت إلا بالخلق. إنك لا تصل إلى التمكين على الأرض حتى تظفر بالتمكين في القلب. لم يمكن إنسان على وجه الأرض إلا بعدما مكن له في القلب. واعتمد يوسف عليه السلام مكن له مرتين. المرة الأولى تمكين القلب، وقالت امرأة العزيز لزوجها: اتخذه ولدا، أحببته وخطف قلبه. بل نتخذه ولدا. دخل قلب العزيز، اشترى وأدناه. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. مكنا له أي؟ وهو الكرم الذي بيع بثمن فقط. أي تمكين له؟ إنه دخل قلب العزيز ونقر قلب امرأة العزيز. وهو الذي طواف مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف، حصلت له محنة المرأة، ثبت على عقد الوفاء، إنه ربي أحسن مثواه كيف يخونه بعرضه. فلما ثبت على عقد الوفاء سجن، واتهم ظاهر الدين في عرضه، وامرأة العزيز هي التي تملك ناصية الإعلام، تقول ما تشاء ولا يرد أحد قولها. وهناك منافقون وكذابون يكذب لأجل المال ولأجل السلطان، قولوا عنه كذا، يقولون ويملؤون الأرض. ولدى الجهلة الذين لا يعرفون الله ولا يقدرونه حق قدره أن قلوب العباد بيده، كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية أن موسى وهارون عليهما السلام لما التقيا بفرعون في يوم الزينة تضعضع لمنظره. فرعون لا تقول لي بقى لابس كباب ولا تقول لي لابس أرسال حرب ولا كلام، لا بيلبس لباس الملك. أول ما رأوه له خط وله منظر، فقال الله عز وجل لهما لا تنظرا إلى ثيابه فإن قلبه بيده. الذي يملك نواصي العالمين خالقه. لا تختلف إذا كنت بريئا من تشنيع العوام. الناس يعلمون أنك صادق وأنك ظاهر الخير، ويتحدثون بذلك في الغرف المغلقة إذا أمنوا. أما إذا خرجوا يسكون ويشتكون لا جناح عليك. الذي وطع لك الأسنان في قلوب العباد هو الذي نصرك وأعانك وثبتك. ده التركيز الأول ليوسف عليه السلام. التركيز الثاني بعدما خرج، لكنه خرج مرفوع الرأس لما استدعى الأمير المصري وسأله عن يوسف، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. مرة العزيز تقول الآن حق الحق، أنا ورثته عن نفسه. يوم يرسل له وهو في قاع السجن لبث فيه بضع سنين، الملك يريده، ظن أنه يفرح بذلك وأن مجرد تبرئة النسوة في جلسة مغلقة كاف لأن يخرج من السجن. أبى أن يخرج، وقال لا حتى تنشروا دليل براءتي كما استهزئوني. السجن يزيد الأحرار قوة لأنهم يعبدون أنفسهم لله في كل أرض، فما السجن والدار عندهم إلا واحد. فلما أيقن الملك براءته ولبنه وأنه ليس لمجرد أن يشير له الملك يجب، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى لما عبر الحلم للملك وأعلمه كيف يواجهون الاستراد القادمة للعجاب، قال ائتوني به استشار. فرد الاعلام ولا رجل استشار للخزانه ولا اي حد. وانت عارف يعني الامراء قد يدلون من لا يحبون. لكن عنده خبره ناخذ. قالت المره الاولى ائتوني به يدفع استشار. فلما ابى واتى بالنسوه وشهدنا بطهارته زاد كلمه قال ائتوني به استخلصت لنفسي. ليس مجرد مستشار ذلك حبيبي يبقى قره عين ائتمنه على سري وحياتي طالما انه بهذا النفع وبهذا الصدق. فلما جاءه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف. ده تمكين الارض لكن ما وصل اليه الا بعد ان تمكن في القلب. فنحن امة قرب خطفنا قلوب اهل مصر جميعا لما دخل اجدادنا على راسهم عمرو بن العاص ليخلص اهل مصر من دين الاغلال. ودخل الاسلام قلوبهم بغير سيد لانها امه خلق. شيع النبي صلى الله عليه واله وسلم الجيش وكان اذا شيع جيشا اوصاه. فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا؟ كان يوصي قائد الجيش بخاصه نفسه ومن معه بتقوى الله ويقول اغزوا باسم الله وفي سبيل الله لا تخسروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هل تعرفوا شيئا عن مذبحة جيريتي او عن مذبحة طبرة وشكيرة او عن اي مذبحة عصرية فعلها اليهود بالمسلمين؟ من الدين هذا البولندي الافاق الذي كان رأسا للوزراء يوما وهذا الرجل اسس مد اسرائيل لانه وقع مع مصر معاهدة سلام لا زالت تكفلنا بالاغلال حتى هذه اللحظة. منذ متى ومصر دار العرب يضربون بالنعال وتقف عاجزة؟ والله ما رأيناها قط إلا بعد توقيع هذه المعاهدة المشؤومة. كان بطلها الأهلي هذا بولندي الأفاق كذاب اليهودي الكاذب كان يتراهى مع بعض قادته لبقر بطون الحوامل. يقول له طيب الحاجة دي في بطنها ولد ولا بنت؟ ولد لا بنت. طب نبراها افتح كرشها وهي حية. يفتحون بطنها وهي حية وهم يتضحكون ولد بنت انت كده. خذ من هذا الكثير وحدث عن هذا ولا حرج. يقول لهم لا تمثلوا ولا تمثلوا بيوسف الموتى وليس بالاحياء فانه لا يخطر على بال احد ان يمثل بحج الا اذا نزعت الرحمه بالقلب. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين راى النبي صلى الله عليه واله وسلم راسا مقتولا فانكر ان تقتل فقالوا يا رسول الله انها كانت معه. قال سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذريه. ما لا يفعله اليهود الان في جنوب لبنان، يضربون حضانه للاطفال. حدثني ما راها على شاشات الفضائيات، قالوا كلما رايناها بكينا ولا نملك دموع اعيننا. الضغط نار، يخرجون الولد من تحت حجر، دماغه مهشمه، سينزع من تحت حجر اطفال صغار. ثم يقول اذا اتيت عدوك فادعوه الى ثلاث خلاف. هذا ليس موضوعنا. شيع دليل قتل الجيش وانطلق. طبعا اي دولتين متحاربتين لهما جواسيس. مشى الجيش المسلم حتى تجاوز تبوك بالشمال، شمال الجزيره، ودخل على الشام. فاول ما قابله من حدود الجزيره مع الشام الى ارضه. وصلوا الى قريه او مكان يقال له معان. وفي هذا الموضع الاستخبارات المسلمه اظهرت العدد الحقيقي لجيش الروم. 100,000 من الروم و100,000 من العرب المتنصرة الذين تنصروا والتحقوا بالروم. 200,000 وهم 3,000. ورد ماذا نفعل؟ اتبع. فقال قائل نرجع. وهذا رأي في عرف العسكرية له وجاهة جدا. 3,000 مقابل 200,000. وكان جيش الروم من أحسن الجيوش تسليحا وجنديا. لأن لا حدث بعدما صار الروم القطب الأوحد بعد هزيمة الفرس. الفرس الأول كانوا هم أعظم جيش العالم، غلب الروم وأذله وصار هو القطب الأوحد في ذلك الزمن. الروم بدأوا يعدون العدة لاستعادة الصليب المسلوب. ونزلت الآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض في عصر دارها. أدنى الأرض أي أقربها يا روم. وهم من بعد ذلك سيغلبون في جبع السنين. لله الامر من قبل وللبعد. بدأوا هم يجهزوا نفسهم. دخلوا مع الفرس في مرحلة دامية انتهت بأن الروم غلب. ودولة ذلك هم إذن الدولة القطب في ذلك الزمان الروم. اللي هم قوامهم 200,000 فارس. والمسلمين 3,000، يعني لو طوقوهم لاكلوه. ماذا جاءت المشاورات بين المسلمين؟ ماذا نفعل؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الإنسان. وهذا كما قلت هو الرأي الرجيح عند كل القادة العسكريين. ولو أقبل قائد بجيش سوابه 3000 ليحارب 200,000 لقدم للمحاكمة بتهمة إهلاك الجيش. لا عدد ولا عدد. ويجب أن تعلموا أن الروم كانوا يقاتلون وهم غاصون في الحديد. كانوا يلبسون الدروع والخوذات، وكان أغلب المسلمين حاسرين، لا درع ولا خوذ. الجند الرومي غاص في الحديد لا يظهر إلا عيناه وفم وأنف، إنما ده كله حديد. ماذا تفعل السيوف بالحديد؟ كانوا 50,000 فارس ومية وخمسين ألف ماشي. والفرس سلاح الفرسان لا يشبه الآن سلاح المدرعات، وقد يشبه أيضا الطائرات المقاتلة. فلو 50,000 فارس فقط هاجموا 3,000 لأبادوه مع كافرهم. لكن المسلمون كانوا دخلوا حدود الشام، وإذا ولع الجيش هتبقى دي مشكلتين. المشكلة الأولى إن المسافة طويلة ما بين الشام إلى المدينة. رجعوا، إذا رجعوا مسافة طويلة قد يدركهم العدو، فيدركهم مدبرين غير مستعدين للقتال. طيب لو أرسلوا رسولا على البريد المستعد يركب الفرس ويطير به ليأخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنقاتل أم لا، ويظهرون له الفرس في العدد والعدة والعتاد، لعله لا يقتل مرة أخرى إلا وقد طلب الجيش. المشكلة الأخرى أن هذا يغري الأعداء به ويطلعهم فينا، وهذا مما يقوي قلوبهم عليه. ولا شك أن الذي معه مقتضى مادي يعطيه من الغلبة والقوة ما على من لا يكون عنده هذا المقتضى وليس عنده إيمان يرسل إليه. يعني في بدر قصة العين وأبو سفيان والقصة التي تعرفونها جميعا، لما نجت العين أبو سفيان أرسل خلاص بقية مالة العين الجعر. أبو جهل قال كيف نرجع؟ لا، طالما صار في الدنيا أننا سنقتل محمدا يا مصر نعمل استعراض على الله، والله لا نرجع حتى نرد بدرة تغنينا الثياب، نشرب الخمر، نذبح الجذور، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ذلك عين صعيد في جنوب المملكة، ضرب بمنتهى القوة، وهذه رسالة للآخرين. احذر، أنا البلدوزر، أنا العرب، ما بعرفش، تيجي قدامي أكلك على طول. هي دي الكلام العجيب عليهم. قصة من قصة قبيلة الدين ولا بتاع، ومثلهم عشرات أو مئات، وهم يكتمون حقيقة القتل والجرح. بعد معارك طاحنة يقول لك مات واحد وجرح قتل. كلام لا يصدق. ده عشان ايه؟ كليه؟ لا، قصه مش كده خالص. ولا تقتنعوا من هذا. الهجوم على الانسان ده هيكون في قاعه تسعه، اخر ثمانيه واول سته، سواء خطبوا او لم يخطبوا. فدي فلا يزالون يهابوننا ابدا. خرج القرشيون معهم مقتضى يقاتلون من اجله. اظهره الله عز وجل في قوله: اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى، وده سبب مادي يجعله في القرد حتى يقف. وانما تدرع المسلمون بالايمان، قصه التي تقف عندها طويله. فالانسان اللي عنده مقتضى مادي قد يحمله هذا على الثبات. لذلك كانت العرب اذا غدت اخذت النكاح. ليه يخرجون النكاح وهم يكون على حتى يجب قاتل لأجل قريش لأجل واحد واحد يدوك عنه. إنه مقام وراتي فاتين برام
وعندنا وكل ذلك.